أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذه قراءة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله، وهذا هو الباب الثاني بعد المئة الأولى. فصل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: عرض لي في طريق الحج خوف من العرب، يقصد قطاع الطريق، فسرنا على طريق خيبر، فرأيت من الجبال الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني، وزادت عظمة الخالق عز وجل في صدري، فصار يعرض لي عند ذكر تلك الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرها. هذه أيها الإخوة من العبادات المهجورة، النظر، النظر في ملكوت السماوات والأرض. أحالنا الله عليها كثيرا في كتابه، وأكثر الناس لا يفعلونها، أن تنظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى الجبال وإلى البحار وإلى الأمطار، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول الشيخ: فصحت بالنفس: ويحك، ويحك، عبري البحر، عبري إلى البحر، وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكر، تشاهدي أهوالا هي أعظم من هذه، ثم خرجي إلى الكون والتفتي إليه، فإنك ترينه بالإضافة إلى السماوات والأفلاك كذرة في فلا، ثم جولي في الأفلاك، وطوفي حول العرش، وتلمحي ما في الجنان والنيران، ثم خرجي عن الكل والتفتي إليه سبحانه، فإنك تشاهدين العالم في قبضة القادر الذي لا تقف قدرته عند حد، ثم التفتي إليه فتلمحي بدايتك ونهايتك، وتفكري فيما قبل البداية وليس إلا العدم، وفيما بعد البلا وليس إلا التراب، فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والمنتهى، وكيف يغفل أرباب القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم. بالله، لو صحت النفوس عن سكر هواها لذابت من خوفه أو لغابت في حبه، غير أن الحس غلب فعظمت قدرة الخالق عند رؤية جبل، وإن الفطنة لو تلمحت المعاني لدلت القدرة عليه أوفى من دليل الجبل، وإن الفطنة لو تلمحت المعاني لدلت القدرة عليه أوفى من دليل الجبل. سبحان من شغل أكثر الخلق بما هم فيه عما خلقوا له، سبحان من شغل أكثر الخلق بما هم فيه عما خلقوا له، سبحان. فصل. للبلايا نهايات معلومة الوقت عند الله عز وجل، فلا بد للمبتلى من الصبر إلى أن ينقضي أوان البلاء، فإن تقلقل قبل الوقت لم ينفع التقلقل، كما أن المادة إذا انحدرت إلى عضو فإنها لن ترجع، فلا بد من الصبر إلى حين البطالة. فاستعجال زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع، فالواجب الصبر. وإن كان الدعاء مشروعا ولا ينفع إلا به، إلا أنه لا ينبغي للداعي أن يستعجل، بل يتعبد بالصبر والدعاء والتسليم إلى الحكيم، ويقطع المواد التي كانت سببا للبلاء، فإن غالب البلاء أن يكون عقوبة. فأما المستعجل فمزاحم للمدبر، وليس هذا مقام العبودية، وإنما المقام الأعلى هو الرضا. أما الصبر فهو اللازم، الصبر هو اللازم، والتلافي بكثرة الدعاء نعم المعتمد. أما الاعتراض فحرام، الاعتراض حرام، والاستعجال مزاحمة للتدبير. فافهم هذه الأشياء فإنها تهون البلاء. فصل. ليس في الوجود شيء أصعب من الصبر، إما عن المحبوب أو على المكروهات. ليس في الوجود شيء أصعب من الصبر، إما عن المحبوب أو على المكروهات، وخصوصا إذا امتد الزمان أو وقع اليأس من الفرج، وتلك المدة تحتاج إلى زاد يقطع به سفرها، والزاد يتنوع من أجناس، فمنه من الزاد يعني، فمنه تلمح مقدار البلاء، وقد كان يمكن أن يكون أكثر، ومنه أنه في حال فوقها أعظم منها، مثل أن يبتلى بفقد ولد وعنده أعز منه، أن يبتلى بفقد ولد وعنده أعز منه، ومنه ومن ذلك يعني من الزاد الذي يواجه به البلاء رجاء العوض في الدنيا، ومنه تلمح الأجر في الآخرة، ومنه التلذذ بتصوير المدح والثناء من الخلق فيما يمدحون عليه، والأجر من الحق عز وجل. ومن ذلك أيضا أن الجزع لا يفيد بل يفضح صاحبه، إلى غير ذلك من الأشياء التي يقدحها العقل والفكر. فليس في طريق الصبر نفقة سواها، فينبغي للصابر أن يشغل بها نفسه ويقطع بها ساعات ابتلائه، وقد صبح المنزل. فصل. ينبغي لمن وقع في شدة ثم دعا ألا يختلج في قلبه أمر من تأخير الإجابة أو عدمها، لأن الذي إليه أن يدعو، والمدعو مالك حكيم، فإن لم يجب فعل ما يشاء في ملكه، وإن أخر فعل بمقتضى حكمته. فالمعترض عليه في سره خارج عن صفة عبد، مزاحم لمرتبة مستحق. فالمعترض عليه في سره خارج عن صفة عبد، مزاحم لمرتبة مستحق. ثم ليعلم أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه، فربما سأل سيلا سال به، فربما سأل سيلا سال به. في الحديث أن رجلا كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجهاد، فهتف به هاتف: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. فإذا سلم العبد تحكيما لحكمته وحكمه وأيقن أن الكل ملكه طاب قلبه، قضيت حاجته أو لم تقضى، طاب قلبه، قضيت حاجته أو لم تقضى. وفي الحديث ما من مسلم دعا الله تعالى إلا أجابه، فإما أن يعجلها وإما أن يؤخرها وإما أن يدخرها له في الآخرة. فإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد ذهب وما لم يجب فيه قد بقي ثوابه، قال ليتك لم تجب لي دعوة قط. فافهم هذه الأشياء وسلم قلبك، فافهم هذه الأشياء وسلم قلبك من أن يختلج فيه ريب أو استعجال. فصل: من أراد أن يعرف رتبة العلماء على الزهاد فلينظر في رتبة جبريل وميكائيل، ومن خص من الملائكة بولاية تتعلق بالخلق وباقي الملائكة قيام للتعبد في مراتب الرهبان في الصوامع. قد حظي أولئك، جبريل وميكائيل يعني، بالتقريب على مقادير علمهم بالله تعالى، فإذا مر أحدهم بالوحي انزعج أهل السماء حتى يخبرهم بالخبر. قال الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. كما إذا انزعج الزاهد من حديث يسمعه سأل العلماء عن صحته ومعناه. فسبحان من خص فريقا بخصائص شرفوا بها على جنسهم، ولا خصيصة أشرف من العلم. بزيادته، يعني بزيادة العلم، بزيادته صار آدم مسجودا له، وبنقصانه صارت الملائكة ساجدة. فأقرب الخلق من الله العلماء، وليس العلم بمجرد صورته هو النافع بل معناه، وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل به. فكلما دله على فضل اجتهد في نيله، وكلما نهاه عن نقص بالغ في مباعدته، فحينئذ يكشف العلم له سره ويسهل عليه طريقه، فيصير كمجتذب يحث الجاذب، فإذا حركه عجل في سيره. والذي لا يعمل بالعلم لا يطلعه العلم على غوره ولا يكشف له عن سره، فيكون كمجذوب لجاذب جاذبه. فافهم هذا المثل وحسن قصدك، وإلا فلا تتعب. فصل: اعلم أن أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء، يقصد الوسط يعني. اعلم أن أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء، وإذا رأينا أرباب الدنيا قد غلبت آمالهم وفسدت في الخير أعمالهم أمرناهم بذكر الموت والقبور. فأما إذا كان العالم لا يغيب عن ذكره الموت، وأحاديث الآخرة تقرأ عليه وتجري على لسانه، فتذكاره الموت زيادة على ذلك لا تفيد إلا انقطاعه بالمرة، بل ينبغي لهذا العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذكر للآخرة أن يشغل نفسه عن ذكر الموت، ليمتد نفس أمله قليلا فيصنف ويعمل أعمال خير ويقدر على طلب ولد. أما إذا لهج بذكر الموت كانت مفسدته عليه أكثر من مصلحته. ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها فسبقته ثم سابقها فسبقها؟ كان يمزح ليشاغل نفسه، فإن مطالعة الحقائق على التحقيق تفسد البدن وتزعج النفس. وقد روي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سأل الله تعالى أن يفتح عليه باب الخوف ففتح عليه فخاف على عقله، فسأل الله أن يرد ذلك عنه. فتأمل هذا الأصل، فإنه لابد من مغالطة النفس وفي ذلك صلاحها، والله الموفق والسلام. فصل: من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه. فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض. غير أنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن. والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. السيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله. أما في البدن فليست الصورة تحت كسب الآدمي، بل يدخل تحت كسبه تحسينها وتزيينها. فقبيح بالعاقل إهمال نفسه، وقد نبه الشارع على الكل بالبعض، فأمر بقص الأظافر ونتش الإبط وحلق العانة، ونهى عن أكل الثوم والبصل النيئ لأجل الرائحة. وينبغي له أن يقيس على ذلك ويطلب غاية النظافة ونهاية الزينة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعرف مجيئه بريح الطيب، فكان الغاية في النظافة والنزاهة. ولست آمر بزيادة التقشف الذي يستعمله الموسوس، ولكن التوسط هو المحمود. ثم ينبغي له أن يرفق ببدنه الذي هو راحلته، ولا ينقص من قوتها فتنقص قوته. ولست آمر بالشبع الذي يوجب الجشاء، إنما آمر بالتوسط، فإن قوى الآدمي كعين جارية، كم فيها من منفعة لصاحبها ولغيره. ولا يلتفت إلى قول الموسوسين من المتزهدين الذين جدوا في التقلل فضعفوا عن الفرائض. ليس ذلك من الشرع، ولا نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا لم يجدوا جاعوا، وربما آثروا فصبروا ضرورة. وكذلك ينبغي أن ينظر لهذه الراحلة في علافها، فرب لقمة منعت لقمات، فلا يعطيها ما يؤذيها، بل ينظر لها في الأصلح، ولا يلتفت إلى متزهد يقول لا أبلغها الشهوات، فإن النظر ينبغي أن يكون في حل المطعم وأخذ ما يصلح بما تدعش. لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما أحدثه الموسوسون في ترك المشتهيات على الإطلاق، إنما نقل عنهم تركها لسبب، إما النظر في حلها أو للخوف من مطالبة النفس بها في كل وقت، ويجوز ذلك. ينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب ليفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه، وليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم. ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في العلم. من أقبح النقص التقليد، فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهبا ولا يتمذهب لأحد، فإن المقلد أعمى يقوده مقلده. ثم ينبغي أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته، في الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع حالة الأرازل. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها. واعلم أنك في ميدان، سباق، والأوقات تنتهب ولا تخلد إلى كسل، فما فات ما فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم، وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور. وقد قال بعض من سلف: ليس لي مال سوى كري، فبه أحيا من العدم، قنعت نفسي بما رزقت، وتمطت في العلا هممي. فصل. ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء به عن الناس، فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال، يعني المال، إذا ضم المال إلى العلم حيز الكمال. وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب، فاحتاج إلى ما لا بد منه وقل الصبر، فدخلوا مداخل شانتهم وإن تأولوا فيها، إلا أن غيرها كان أحسن لهم، فالزهري مع عبد الملك، وأبو عبيدة مع طاهر بن الحسين، وابن أبي الدنيا مؤدب معتضد، وابن قتيبة صدر كتابه بمدح الوزير، وما زال خلف من العلماء والزهاد يعيشون في ظل جماعة من المعروفين بالظلم. وهؤلاء وإن كانوا سلكوا طريقا من التأويل، فإنهم فقدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا. وقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم، فمنهم من يداهن ومنهم من يرائي ومنهم من يمدح بما لا يجوز، ومنهم من يسكت عن منكرات، إلى غير ذلك من المداهنات وسببها الفقر. فعلمنا أن كمال العز وبعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظلمة، ولم نر من صح له هذا إلا في أحد رجلين: إما من كان له مال كسعيد بن المسيب كان يتجر في الزيت وغيره، وسفيان الثوري كانت له بضائع، وابن المبارك وإما من كان شديد الصبر قنوعا بما رزق وإن لم يكفه، كبشر الحافي وأحمد بن حنبل. ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين ولا كمال أولئك فالظاهر تقلبه في المحن والآفات، وربما تلف دينه. فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس، فإنه يجمع لك دينك. فما رأينا في الأغلب منافقا في التدين والتزهد والتخشع، ولا آفة طرأت على عالم إلا بحب الدنيا. غالب ذلك الفقر، فإن كان له مال يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة فذلك معدود في أهل الشرع خارج عن حيز العلماء، نعوذ بالله من تلك الأحوال. إخوتي في الله، لا أدري هل أعلق أم لا، كثيرا ما أمر على كلام لابن الجوزي يحتاج إلى تعليق، وأنا أوثر أن أنتهي من الكتاب، وأستحي أحيانا من التعليق على هذا الحبر الكبير، لكن هنا أعلق لا للاعتراض على الشيخ بل لموافقته، ولكن لتبيين الواقع في عصرنا، فإنه دخلت على بعض الدعاة آفة أنه جد في دنيا الملتزمين بالدين جديد، وهو التزام بعض الأغنياء أو كثير من الأغنياء والأكابر أصحاب المناصب وأصحاب الأموال الذين يقطنون المناطق الراقية. وكثيرا ما أتساءل هل صار لهم دعاتهم؟ إنني كررت كثيرا أنهم يريدون التزاما على هواهم دينا يوافق ما هم فيه، عايزين التزام خمس نجوم يوافق البرستيج اللي هم عايزينه. فالدخول على هؤلاء هو الذي سماه الشيخ هنا الدخول على العمال الظالمة. أنا لا أقول أن هؤلاء ظالمة، بالعكس ده هم يبحثون عن دين ويريدون الدين ويحبون الدين ويريدون الالتزام، ولكن أفسدهم دعاه طمعوا في أموالهم ورغبوا في إرضائهم وحرصوا على محبتهم لهم ووجودهم في كنفهم. هذا الداعية الحريص على دخول بيت الغني فلان أو الكبير فلان، حريص على أن يرضيه، كما قال الشيخ أنه منهم من يداهن ومنهم من يرائي ومنهم من يمدح بما لا يجوز أو بما ليس فيه، ومنهم من يسكت عن منكرات إلى غير ذلك من المداهنات. كل ذلك موجود في من يدخلون بيوت هؤلاء الأغنياء، نسأل الله العافية. وأنا كثيرا ما قلت ويعدونها مني أحيانا تشدد أو يقولون فيها لا مش مهم، أنه ينبغي للداعية أن يكرم نفسه، لأن الذي يهين نفسه يهين دعوته، الذي يهين نفسه يهين دعوته. وكما قال العالم إن من يمد رجله لا يمد يده، وفي المقابل أن من يمد يده لا يستطيع أن يمد رجله. أقولها وبملء في أنني أستطيع أن أخرم عين أكبر إنسان، لماذا؟ لأنني لم أمد يدي لأحد. هذه نصيحة أسوقها لأولادي ولمن بعدهم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.